بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. الشبهة العاشرة: عدم انسجام الإيمان مع الديمقراطية. أصحاب هذه الشبهة وش يقولون؟ يقولون أن من يعتقد بالإمامة، الإمامة وش يعني؟ يعني تنصيب إمام مسبق بدون أخذ رأي الناس. والديمقراطية لها عدة معاني، من المعنى الأشهر أخذ رأي الأغلبية. زين، فالإمامة أصلا ما فيها أخذ رأي الناس، تنصيب إلهي، أو أن الرسول صلى الله عليه وآله يعين الحاكم بعده، يعني تجاهل رأي الناس. واضح؟ فالإمامة ما تنسجم مع الديمقراطية، هذه كانت الشبهة. صح، الكتاب ذكر عدة انتقادات إلى المدعي بأن الديمقراطية ما تنسجم مع الإمام، منهم سروش وغيرهم من المفكرين، بعضهم شيعة وبعضهم أيضا من أهل السنة. لا يعني ننظر انتقاداتهم إلى أصل الإمامة أنه ما ينسجم مع التطور الحاصل في اختيار، يعني أساليب اختيار الحاكم من الديمقراطية. النقد الأول: صح الكتاب يقول لنا أول شيء حتى نبين هل تنسجم ولا تنسجم، خلينا نشوف شو معنى الديمقراطية. هل هناك تعريف مشترك إلى الديمقراطية بين علماء السياسة في فلسفة السياسة أو لا؟ هناك وش عدة تعاريف واتجاهات وأنواع إلى الديمقراطية. يقول لنا في عدة أنواع، ما في تعريف مشترك. الديمقراطية التقليدية يعني القديمة، يعني أخذ رأي الأغلبية. ولكن بعدين طلعت عندنا تعاريف أخرى، لما شافوا فشل هذا التعريف وعدم إمكانية تطبيقه، طلعت عندنا مثلا الديمقراطية المعاصرة. الديمقراطية المعاصرة وش هي؟ يقولون لا، أخذ رأي الأغلبية هذا نظريا جميل، ولكن عمليا لا يمكن تطبيقه. في الواقع النخب هي التي تختار وتسوق الآخرين إلى مختارتهم من حكومات. واضح؟ فطلعت عندنا نوعين من الديمقراطية: ديمقراطية تقليدية اللي هي القديمة، وديمقراطية المعاصرة. في نوع آخر من الديمقراطية بناء على مشاركة الناس، هل مشاركة مباشرة أو بتعيين غير مباشر، يعني الناس يعينون مجموعة اللي هم يعينون النخب، هم الناس يعينون النخب وهذا النخب هي تختار، يعني مشاركة الناس بشكل غير مباشر. واضح؟ في عندنا أنواع من الديمقراطية تتناسب مع الأهداف. الديمقراطية الليبرالية يعني لا تخلي الأساس والمبنى لقيام الحكومة هو حرية المواطن، الأساس هو الحفاظ على الحريات، هذه الديمقراطية الليبرالية. بعدين في بعدها وإيش؟ مشاركة أكثرية الناس بحيث ما تؤثر على حرية المواطن أو تحد من حريته. واضح؟ الديمقراطية الاشتراكية إن الأساس هو التساوي في توزيع الفرص والعدالة الاجتماعية. أي قانون يؤدي إلى تجاوز هذا الأساس، يعني التوزيع بالمساواة، توزيع الفرص وغيرها بالمساواة في المجتمع، حتى لو كان حرية مواطن، يجب قمعه من أجل الحفاظ على أصل التساوي في توزيع الفرص، أصل المساواة. هذه الديمقراطية وش فيها؟ اشتراكية. الديمقراطية على أساس أنها أسلوب أو على أساس أنها قيمة. إذا الديمقراطية أنواع، على أساس أنها قيمة يعني أصل رأي الأغلبية له قيمة هو المهم، في مقابل الديمقراطية التي تعتبر أنها أسلوب من أساليب قيام الحكومة، رأي الأغلبية في عدة أساليب منها الأسلوب الديمقراطي يعني رأي الأغلبية، فهو أسلوب وليس له قيمة وليس له يعني وزن وأهمية بحد ذاته. واضح؟ هذا أنواع الديمقراطيات اللي أشار لها صاحب الكتاب. بعدين نتكلم عن نسبة الإسلام والتشيع إلى الديمقراطية. قالنا الديمقراطية بما هي قيمة، واضح بأن لا قيمة لرأي الأغلبية إذا استقر على المحرم أو إلى ما يخالف العقل. الديمقراطية بما هي قيمة تنافي الإسلام، تنافي التشيع، بل تنافي حتى حكم العقل. واضح؟ أما الديمقراطية ما هي أسلوب، يعني أسلوب من أساليب الحكم. فالإسلام يحترم الديمقراطية كأسلوب، يعني رأي الأكثرية أسلوب من أساليب اختيار الحكومة، ولكن بوضع قيود. ما هي هذه القيود؟ مثلا أن يكون الاختيار بناء على صفات يرتضيها الإسلام، يعني في أسس ومباني، مثل الديمقراطية الليبرالية اللي تضع أساس له هي حرية المواطن، أو الديمقراطية الاشتراكية التي تجعل الأساس له هي المساواة بين أفراد المجتمع، أيضا الديمقراطية الإسلامية اللي تقبل برأي الأكثرية ولكن بناء على أساس، وهو أن تكون أن هذا الأكثرية وش فيها اختاره الحاكم ضمن الأسس، مثلا أن يكون عادل، أن يكون عالم، أن يكون ضمن الأسس وش فيها يرتضيها الإسلام. واضح؟ الديمقراطية له الديمقراطية التي تجعل الديمقراطية أسلوب، الديمقراطية كأسلوب ممكن أن نحن نسميها الديمقراطية الدينية لأن أساسها دينية، أو بالديمقراطية القدسية أو الجمهورية الدينية. جمهورية يعني تقبل برأي الأكثرية ولكن إذا كانت على أسس فيها دينية، أسس اختيارها على أساس دينية. واضح؟ وش يعني ان احنا نجعل اسس للديمقراطيه، سواء كانت ديمقراطيه ليبراليه او دينيه او اشتراكيه، يعني ان هذا الاساس هو الذي يحدد اتجاه الاكثريه. فاذا الاكثريه خالفوا هذا الاساس يسقط اختيارهم. واضح؟ يعني يعتبر هذا الاساس هو البنيه التحتيه على اساسها يصح القول بان هني قامت الديمقراطيه او لم تقم. يعني رأي الأكثرية له قيمة أو ليس له قيمة. واضح؟ فمثلا الديمقراطية الليبرالية إذا اختاروا الناس ما يخالف حريات المواطنين، حريات الأفراد، فإن هذه شو اسمه الاختيار وش فيه؟ ما له قيمة. واضح شو يعني أساس؟ إذا الأساس يحدد اتجاه اختيار الأكثرية. إذا ما في اختيار أكثرية كذا مطلق عام. واضح؟ لأن إلى كل ديمقراطية أسس تعتمد عليها، وهذه الأسس تحدد توجه رأي الأكثرية. أيضا ننظر للديمقراطية، الديمقراطية القانونية، مو الأكثرية هو المهم، سيادة مو سيادة الأكثرية ولا سيادة القانون، لأن الحكومة أمر خطير ولا بد من إدارة أوضاع الناس بما يتناسب مع أوضاع الأفراد في المجتمع، يعني الحفاظ على حقوق كل فرد وتحديد مسؤولياته تجاه المجتمع. وهذا ما يمكن تحقيقه إلا بالقانون. فالأصل هو سيادة القوانين وليس سيادة الشعب. هذه الديمقراطية القانونية. قانونية لأن الإسلام يؤكد على سيادة القانون الإسلامي في الحكومة ويجعل أيضا أصل من الأصول. أما ديمقراطية النخب، يقول الإسلام أيضا يتناقض مع ديمقراطية النخب. وش يعني ديمقراطية النخب؟ يعني أن النخب هم اللي يحددون الحاكم، والإسلام أيضا جعل تحديد الحاكم للنخبة، مثل الرسول صلى الله عليه وآله العين الحاكم. واضح؟ هذا النقد الأول. إذا نتيجة النقد الأول يقول لنا فقط الإسلام والتشريع ما ينسجم مع الديمقراطية بعنوانها قيمة، رأي الأكثرية لا قيمة لها. أما الديمقراطية بعنوانها ديمقراطية النخب، ديمقراطية القانون، ديمقراطية بعنوانها أسلوب، كلها تنسجم مع الإسلام. هذا بالإضافة زي ما تجد علينا في شبهات الرسل، يقول لها أصلا الديمقراطية بعنوانها قيمة، يعني أهم الاهتمام برأي الأكثرية علميا قابل أن يتصور، لكن عمليا لم يطبق أصلا في أي دولة من الدول. يعني في أي دولة لم تحكم، لم رأي الأكثرية لم يكن هو الحاكم أو هو المؤثر في اختيار الحاكم. النقد الثاني يمكن لحد هنا يوصلنا، مشاركة الشعب في مضمار السياسة عند الشيعة. خدنا ليه؟ ما خدنا أتوقع لأن حط خط هنا بس ما جلوش. صفحة 119. هنا يبغى يقول بأن كيفية يعني هل أن المستشكل النظر فقط إلى نقطة وهي أن الحاكم يتم اختياره بالتنصيب عند الشيعة، يعني ما في أي دور إلى الشعب. هنا صح الكتاب الغربي، لا، هناك دور رئيسي للشعب في تفعيل حاكمية الحاكم. تحت العنوان مشاركة الشعب في نظام السياسة عند الشيعة. فيقول صاحب الكتاب أن الحكومة، تشكيل الحكومة عند الشيعة تتكون من عنصرين، أول شيء التنصيب من قبل الله سبحانه وتعالى، ثانيا الرضا من الناس. الرضا شرط رئيسي في قيام الدولة الإسلامية، رضا الناس بالحاكم واختيارهم له عن وعي. واضح؟ مو بس الرضا، رضا نوع من انواع المشاركه، في انواع مشاركه اخرى مطلوبه من افراد المجتمع غير رضاهم، ولكن الرضا يعتبر من الاشياء الرئيسيه. من ضمن انواع المشاركه هم صاحب الكتاب يذكر بعض المباني القرانيه لطبيعه مشاركه الناس، عموم الناس في تشكيل الدوله الاسلاميه وتشكيل الحكومه الاسلاميه. مثل منها ان الانسان خليفه الله. خليفه الله يعني يجري القوانين الإلهية ويدفع باتجاه تحقيقها في المجتمع. فالإنسان مسؤول عن دفع السلطة الحق في ممارسة نشاطها، لأن إجراء القوانين يحتاج إلى سلطة، يحتاج إلى هيمنة إجراء القوانين الإلهية. أكل الشورى أيضا تشاور في إقامة الدولة، يتشاور معنا مع عامة الناس، فللناس أيضا دور. هذا اللي عادة أحيانا سهولة صار الحين، لما بيصير في قانون جديد، لما بيصير في استطلاع إلى آراء الناس، يستقبلونه ما يستقبلونه، تمهيد إلى استقبال الناس إلى رأي معين، هذه كلها تحت عنوان ايش؟ اصل الشورى. مثلا في ايران ياكدون على ان اي استطلاع راي ينزل من الدوله لازم تشاركون فيه، وظيفتكم ان تشاركون فيه، لانها من ضمن المهام، مهام المسلم انه يساهم في يعني على الاقل يدعم الدوله، لانه وش يبغى يبغى بالضبط؟ يقبل بالشيء باي مستوى يقبل فيه؟ اشياء من هالقبيل. هذا يندرج تحت اصل الشورى او الانسان خليفه الله. ايضا ولايه جميع المؤمنين. المؤمنون بعضهم اولياء بعد، ومصداق المصادق الولاية تولي أمور المجتمع. أيضا من المهام صيانة الدولة الإسلامية. من المهام أن الحاكم والحكومة أمانة عند المسلمين، أنها هي على الاستكبار أو البطش والقوة غير هذا الكلام اللي عددها صاحب الكتاب. هني فقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله للإمام علي عليه السلام: يا ابن أبي طالب لك ولاء أمتي، فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا. يعني إذا رضوا فيك فقم في عملهم، يعني هو التنصيب لك ولكن مشروط هذا التنصيب برضاهم، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه. واضح؟ يقول صاحب الكتاب أن بيعة الناس للحاكم في مرحلة البيعة مشروط، وبأن يقوم الناس بمهامهم، ولا ما تقوم الدولة الإسلامية فقط بحاكم فقط بالتنصيب، ولا لابد أن يقوم الناس بمهامهم، هم يختارون ذلك عن وعي واختيار تام. نعم، أفضل البائعة تكون بالاختيار، لكن باب البيعة إذا بايع الإنسان فهو ملزم بهذه البيعة. هذا رواية الإمام علي عليه السلام يقول: إنما الخيار للناس قبل أن يبايع، لكن باب البيعة ما في خيار، بعد أن يبايع يكون مسؤولين عن القيام بأدوارها، فواجب عليهم. النقد الثالث صفحة 125: اختلاف الإمام عن الحكومة. هذا من النقاط المهمة، أن الإمامة ليست فقط حكومة دولة. إحنا مثل صار هذا إشكال الديمقراطية وارد في أذهان المفكرين لما صوروا بأن الحكومة الإسلامية هي الإمامة، هي نفس الحكومة الإسلامية، يعني إدارة شؤون المجتمع، في حين أن في عناصر أخرى تشكل نظرية الإمامة، منها العلم اللدني للإمام، أن الإمام لابد أن تكون له المرجعية الدينية والمرجعية العلمية على الناس، وأن علم يكون شيء له بعد غيبي، علم من الله سبحانه وتعالى. هذه درجة. درجة أعمق منها هي الولاية، هذه من درجة. شهيد مطهر يقول أن انشغال في صفحة 26، نهاية الصفحة، يقول انشغال الناس بما معناه انشغال الناس ولو تكلمين المسلمين وغيرهم في بحث من هو الحاكم كحاكم إسلامي للمجتمع، جعلهم يغفلون عن أمر مهم وهو المرجعية الدينية الثابتة للأئمة عليهم السلام، وجعلت أذهان الناس تتصور بأنه إيش الإمامة محدودة في إدارة المجتمع الإسلامي وأنها حكومة مثل بقية الحكومات، في حين أن لو ثبتنا أن من الأركان الأصلية للإمامة هي مرجعية الإمام الدينية والعلمية، وأن علم لدني من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الأصل كافي في أن يوضح لنا وش يعني الحكومة الإسلامية. واضح؟ النقطة الرابعة: الآن المنتخبون حصريا هم الحكام الأتباع، يعني الأئمة الذين عينهم الرسول صلى الله عليه وآله تم تعيينهم على أساس الكفاءة، وهذا اللي ما في نظرية التنصير. أن تعيين الرسول مو أن أعطاهم شيء ما كان عندهم، ولا هو كشف عن إمكانياتهم وقدراتهم على إدارة الناس، كشف عن ولايتهم وإمامتهم. يعني يقول أن حديث الغدير وغيره لم يكسبهم المشروعية، مشروعية الولاية، إلا ما كشف عن مقامهم وقدرتهم على تولي شؤون الناس. وهذا الشيء كشف القدرات هو الذي يبحث عنه أهل الديمقراطية، خصوصا ديمقراطية النخب، اللي هم يكونوا ينتخبون الأفضل. فالأفضل يعني عنده قدرات، يبحثون عن آليات لاكتشاف من عنده القدرات، عنده الكفاءة، من الأكثر لياقة إلى إدارة المجتمع. فالرسول صلى الله عليه وآله كان كاشف عن الأكثر كفاءة لإدارة المجتمع من الأئمة، الإمام علي وغيره من الأئمة عليهم السلام. واضح؟ النقد الخامس: حاجة الديمقراطية الحقيقية للأرضية المناسبة. يعني شهيد مطهري تقريبا ذكر هنا، شهيد مطهري وغيره بعد ذكره، أنه لماذا لا يمكن الاعتماد على الديمقراطية؟ لأن الإنسان في ذاك الزمان، وبين إن شاء الله حتى فلسفة السياسة الغربية، قال أن الإنسان في كل زمان يكون تحت تأثير دعايات مضللة، لأن عادة شو اسمه تكون الأنظار تتوجه إلى من عنده قدرة مالية وقدرة على الدعاية، استفادة من توجيه الأنظار له. فما الأرضية غير مهيئة عادة لاختيار الأفضل والأكفأ بسبب وجود المؤثرات التي تحرف الناس عن ذلك. مثل في الإسلام كان الأمويين، والأحداث اللي صارت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله حرفت الناس عن، يعني حدث من قدرة الناس عن تحديد الأفضل. كل واحد يقول أنا أفضل، يطلع شعارات ويعطي مقامات إنه سوى إخبار وكذا. فهذا من ضمن الدعاية المضللة. فالديمقراطية الحقيقية إذا أردنا إجراءها تحتاج إلى أرضية مناسبة، هذه الأرضية عادة ما تكون مهيئة. النقد الثالث تقديم الحكم الإلهي على الديمقراطية، يعني قلنا إذا اختلفنا لنفترض أن الديمقراطية تنافي أو أن الإمامة أو يعني طريقة اختيار الحاكم سواء في الإسلام أو عند الشيعة تنافي الديمقراطية، وأثبتنا بالدليل أن هذه هو النظرية الإسلامية لاختيار الحاكم هي طريقة الشيعة. تينا بعد إن شاء الله الأدلة. زين، فأيهما يقدم؟ يقدم الديمقراطية أو يقدم النظرية الشيعية؟ يقول لنا الدليل اللي تقدم النظرية التي تم إثباتها بالآيات والروايات، وأنها هي شو اسمه، هذه الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نختار الحاكم بهذه الكيفية حتى لو كانت مخالفة للديمقراطية. واضح؟ هذه النقطة الثالثة. يقول لنا إذا كنا نؤمن بالإسلام حتى لو كان فيه تنافي بين الديمقراطية فلن نضحي بأحكام الحكم الإلهي أو بالطريق الإلهي من أجل الديمقراطية. النقطة السابعة ثغرات الديمقراطية. هني الثغرات يقول لها الديمقراطية لها إشكالات، نفس الغربيين اللي طرحوا فكرة الديمقراطية اعترفوا بهذه الإشكالات. أول إشكال عدم مشاركة الأكثرية. مثلا بابا هو من المناظرين يعتبر إلى الديمقراطية، يقول لها ديمقراطية في النخب اختار على الديمقراطية التقليدية، يقول لأن في أي دولة حتى لو تم اختيار مثلا هناك اختار 20 مليون، هناك اختار المرشح الثاني اختار، عارف كل المرشحين كثير، عدد المرشحين كثير. يعني مثلا 20 مرشح، 15 مرشح، 10 مرشحين، إذا إلى كل مرشح 7 مليون، 8 مليون، 10 مليون، يعني وايد. زين، واحد وصل إلى 10 مليون، فرق مليون مثلا من الاختاره، فصار هو الأكثر. زين، هذاك لو حسبناهم هذاك 7، هذاك 10، هذاك هذا أكثر من 11 اللي اختاره وش اسمه. واضح؟ فوبر يقول ولا دولة قامت على رأي الأكثرية، لأنها عارفة أن يكونون مرشحين أكثر من اثنين. واضح؟ غير كذا، هذا سبب من الأسباب. سبب ثاني إن في البعض ما وصل إلى العمر القانوني للانتخاب، باقي له ساعة، ساعتين، يوم، يومين، زين بكره بيوصل للعمر القانوني، هذا ما يدخل ضمن شو اسمه، مع إنه بيظل طول عمره، يعني طول شو اسمه فترة حكومة هذا الحاكم تحت حكومته، في حين إنه كان يفصل بينه وبين الاختيار أيام بسيطة. هذا صيانة منعت المفترض اللي هو الدعايات المضللة، محاولة الاستفادة، شو اسمه، تقديم وعود إلى أصحاب الدعاية وأصحاب الأموال بحيث إن بعدين يستثمرونها، أشبه من القضية هذه، أجواء الانتخابات تكون مشحونة بالشيء. آخر شيء انخفاض مستوى الكفاءة في الدولة، يعني الدولة تستمر على الديمقراطية مع يعني كل واحد يحاول إنه يجر النار إلى فرصة. تضيع الكفاءات في هذه الأجواء، عادة يصير الناس تتوجه أنظارهم إلى الأقدر على الدعاية أو اللي عنده مستوى من الرفاهية الاقتصادية. النقد الثاني جواب نقدي، لأن إذا كانت الديمقراطية تخالف الإمامة فإن الديمقراطية تخالف النبوة أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تم تعيينه من قبل الله سبحانه وتعالى مو برأي الناس. واضح؟ هني في التقييم العام كل شو اسمه تقريبا ذكرها قلنا، بس هذه النقطة اللي هي في عندنا ثلاث محاور في الديمقراطية، أشكال الديمقراطية في ثلاث محاور، إما الاعتماد على أكثرية الشعب أو الاعتماد على اختيار القانون أو النخب. ولاحظ ان كل نوع من انواع الديمقراطيه يحمل محور واحد، يشكل محور واحد، في حين ان الاسلام اهتم بثلاث محاور، راي الاكثريه كان له دور في تفعيل التنصيب الالهي، وان ما يصير هذا التنصيب الا بالديمقراطيه، رضا زين اغير الاكثريه. سياده القانون يعني ان هذا شو اسمه الحاكم متساوي مع بقيه افراد نفس القانون، ما يجرى عليه ولا يجرى عليه، هذا تساوي في القانون. وايضا النخب يعني حاكميه النخب ان الامام تم اختياره لانه نخبه، لانه هو الافضل، واضح؟ فالثلاث محاور الرئيسيه في الديمقراطيه وش فيها؟ تم تطبيقها في النظريه الاسلاميه، ولذلك تعتبر هي النظريه الاقوى في من نظرية اختيار الحاكم. طبعا الأقوى القياس إلى ويش؟ القياس إلى النظريات الأخرى الغربية اللي الحين احنا قاعدين نقيس فيها، ولا ما في أقوى وأضعف، هي النظرية الصحيحة الوحيدة بدون قياس. لكن احنا قاعدين نقيس بين أنواع الديمقراطية وبين النظرية الإسلامية، لو قايس بمعايير ديمقراطية أيضا تتقدم النظرية الإسلامية. واضح؟ صاحب الكتاب انه بالاضافه الى هذه المحاور الثلاثه النظريه الاسلاميه تزيد محور وهو الارتباط بالخالق، ان هذه الحكومه حكومه وش فيها؟ دينيه الهيه، هدفها هدايه الناس لله سبحانه وتعالى، الارتباط بخالق الكون، تثبت مشروعيتها حقانيتها من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الارتباط مو شيء سهل، في نهاية الفصل تقريبا الكلام صاحب الكتاب يقول هل الارتباط يعني ربط الحكومة بالله سبحانه وتعالى واختصاص مشروعيتها من الله يعني وش يعني القوانين استكشافها وما إلى ذلك محاولة تطبيقها كلها تكون تحت يعني محاولة وش الاجتهاد في استنباطها من الآيات والروايات، يعني تحت النصوص الدينية النصوص الإلهية. زين هذا يعطي توفيقات إلى الحكومة، يفتح باب الأمل، يعني يكسبها تسديد إلهي، بما أن الحكومة قاعدة تحاول تقترب من الله سبحانه وتعالى، تطبق أحكام الله، حتى لو كان في أخطاء كثيرة. ولكن هذا المحور إذا أضفناه على المحاور الثلاثة اللي تركها الديمقراطية، فإن يعطي يعني قدرات إلى الدولة ومساحة واسعة، فإن هذه الدولة تكون فعلاً ناجحة متقدمة على بقية الدول. هذا الشبهة الحادية عشرة، غيبة الإمام تنافي فلسفة ضرورة الإمامة. هذه الشبهة أنتم تقولون أن الإمام ضروري وأن بعد النبي لابد من الإمام، نحن نتكلمون عن إمام غائب، أثبتتم ضرورة الإمام في الصف الأول والثاني من خلال وصفة الفيض وأدوار الإمام، وأنه يقوم بكل وظائف النبي، ولا بد أنه في كل زمان يكون هناك هادل، يكون هناك مرجعية دينية. أثبتون أيضا أن الناس في كل زمان ما وصلت إلى البلوغ التي تقدر تثبت فيه على نفسها، تحتاج دائما إلى الكامل لكي تتكامل. زين هذا كله ما في. وأيضا في هذا الفصل تكلمتون عن الحكومة الإسلامية وأنها لا بد من وجود معصوم عند العلم الذمي حتى يقوم حتى يمارس دور الحاكم. زين ولكن بعدين دخلتون في الغيبة واللي استمرت لمدة قرون، فعني في تناقض في كلامكم بين أنه لابد من وجود إمام في المقابل أيضا غيبة الإمام. يعني في الجواب على هذا الشبهة يقولون لا، مو كل وظائف الإمام تحتاج أن يكون الإمام حاضر، كان في بعض الوظائف مثل المرجعية الدينية، مثل هداية الناس، مثل إقامة الحكومة، هذه كلها وسائل إلى الوصول إلى إن رفع مستوى الناس وتكاملهم، هدايتهم لله سبحانه وتعالى. هذه الوظائف من زمن الإمام علي عليه السلام واستمرت الأئمة عليه السلام، خصوصا زمن الإمام الصادق، الإمام الباقر، الإمام الصادق عليه السلام، حاولوا تقريب وايش تعليم الناس الاصول الاساسيه ل اعطاء هذه المرجعيه الى الاصحاب، الى المقربين، الى علماء الدين. هذا يعني حاول التاثير الى فكره الاجتهاد واخذ علماء الدين دورهم في إرشاد الناس وهدايتهم، سواء على مستوى المرجعية الدينية، الهداية، الموعظة، التفسير، رفع الشبهات، هذه كلها أدوار الإمام تولاها علماء الدين. في بعض الأدوار حصرية للإمام عليه السلام، حتى الحكومة ولا علماء الدين، في بعض الأدوار حصرية للإمام اللي هو وسط الخير، هل نحتاج حضوره؟ لأنها أدوار تكوينية. ولا كونه هو الإنسان المتصل بين الأرض والسماء، أن بخيراته تستفيد السماوات والأرض، به تنزل الأمطار وتنبت الزرع، هذه كلها أدوار تكوينية. هذا معنى وسطة الخير، ما علينا من قبل بعد تفصيل نظرية الخير. هذه من الأدوار المهمة، ما لها علاقة بوجود الإمام أو غيابه. حتى الهداية الخاصة للناس اللي هو بالنسبة للمراجع أو علماء الدين، أيضا التسديد الخاص والتوفيق الخاص، هذه أيضا من الأدوار المهمة للإمام، ولا ما لها علاقة بي؟ يعني هداية التكوينية ما لها علاقة بوجود أو غيابه. يعني يمكن القول بأن وجود الإمام لطف من الله سبحانه وتعالى، حتما لو كان الإمام موجود لا كانت هذه شو اسمه الوظائف التي أنيفت إلى علماء الدين زين كانت في أعلى مستوياتها، تكون فرق كبير لأن ما هو موجود. ولكن نزول اللطف الإلهي، يعني وجود هذا اللطف وهو الإمام بين الناس، يحتاج إلى رفع الموانع، يحتاج إلى رفع الموانع. وعندما الإمام العسكري عليه السلام كان هناك مانع مهم من وجود الإمام، وهو تعقب الحكومات الجائرة للإمام وتخاذل الناس عن نصرة الإمام. يعني ما حد كان مستعد إنه يضحي بنفسه عشان يحافظ على حياة الإمام. فهذا شو اسمه الموقفين، يعني موقف الحكومة من جهة، موقف الناس العوام من جهة، موقف النخب والعوام، أدى إلى ماذا؟ أدى إلى حرمان الناس من هذا اللطف. لا يوجد صاحب كتاب، أيضا غيبة الإمام هي لطف، لطف مضاعف على الناس. يعني الإمام ما انحرموا تماما من الإمام، وإنما غار على أمل أن تتهيأ الأرضية للظهور. صاحب الكتاب بشكل مختصر إلى فوائد الغيبة، غيبة الإمام، لأنها أعطت أمل للناس بأن بمجرد أن ترتفع الموانع سوف يظهر الإمام ويقيم العدل. في الشبهة الأخيرة بيتكلم بالتفصيل عن ظهور الإمام، فوائد ظهوره. الشبهة الثانية عشرة، شوف هو تقول عدم انسجام المهدوية مع الديمقراطية، نفس الكلام يقول المهدوية، يعني أنتم تقولون بأن سوف يظهر الإمام الحجة وظهوره، طبعا خلاص هو الحاكم، ما في لا رأي أكثرية ولا غيره، وهو الذي يقوم بضم كل الأدوار. إنزين، من ضمن النقاط الأركان الرئيسية في الديمقراطية أن تعطي ديمقراطية سياسية، يعني تعطي مساحة إلى قيام الأحزاب السياسية، تيارات، ولكن في زمن المهدوية وش تعني؟ يعني في كلنا تحت مظلة واحدة، مظلة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، يعني ما في لا تحزبات ولا تجمعات ولا هم يحزنون، وهذه اللي تنقل إلى الديمقراطية. واضح؟ صاحب الكتاب مين يجاوب على هذا الشيء؟ يقول لنا يعني الحرية السياسية سوف تسلب من الناس تماما في بسبب فكرة المهدوية. صاحب الكتاب يقول وش اللي أدى إلى وجود هذه الحريات السياسية، يعني قيام الأحزاب وغيرها؟ قامت من أجل الوصول إلى هدف معين، إما أن يكون عدالة اجتماعية، إما يكون الأمن، إما يكون تطور ورفاه اقتصادي، إما يكون كل هذه الأهداف تتحقق في عهد الإمام الحجاج الأخير الشريف. ما في عاقل يقول لنا إذا هدفي بيتحقق ما أبغى، أنا أبغي ديمقراطية أو حزب معين يحقق الهدف، إذا كان بيتهدف بيتحقق من خلال معصوم. واضح؟ فما له معنى لنا شو اسمه؟ فالأهداف متحققة، وبالتالي ما له معنى إلى قيام هذه الحريات. هذه كلها موضوعية أصلا. وبعدين يدخل في شو اسمه في هذه الأحداث اللي عادة تقوم الأحزاب السياسية من أجل تحقيقها، اللي هي المستقبل، نظر إلى المستقبل. كثير من الأحزاب الحين تقوم على أساس الخوف من المستقبل، يعني شو اسمه أكثر الحكام ما عندهم أصلا تصور عن المستقبل كيف بيكون، أو عندهم تصورات مظلمة، خطط مظلمة عن المستقبل، فتبدأ الأحزاب تتشكل حتى تقاوم هذه المشاريع اللي ممكن إن تهدم حياة الناس. في حين في زمن الإمام الحجاج الله فرجه الشريف المستقبل مشرق، الروايات تتكلم عن تطور هائل في كل الأصعدة. سمو الأخلاق المعنوية أيضا في بعض شفنا الأحزاب تكون بسبب الانهيار الأخلاقي الموجود في الحكومات السائدة، المعنويات، انهيار المعنويات، الجانب الروحاني، انتشار القلق، الاضطرابات وغيرها. زين، في المجتمعات الأحقاد، العداوات، انتشارها في المجتمعات. أيضا الروايات تشير إلى أن في زمن الإمام الحجاج الله فرجه الشريف ستزول البغضاء والعداوات بين المجتمعات، يعني تصير الأخلاق في أعلى مستوياتها. قامت العدالة الفردية والاجتماعية على أكثر، يعني أهم العناصر اللي من أجلها تقوم الأحزاب السياسية اليوم خصوصا الغربية من أجل إقامة العدالة الاجتماعية، في حين أنه زمن الإمام الحجاج الله فرجه الشريف أيضا بتكون العدالة في أعلى مستوياتها. الرخاء المادي، تكامل المعارف البشرية والوعي، بسط الآن، هذه كلها عادة تمر عليكم. الحكومة العالمية الواحدة، يعني توحيد الحكومات، رضا المواطنين، شمال المشوى، انتهاء الحروب وانتشار السلام، الألفة بين الإنسان والطبيعة لدرجة أن حتى الحيوانات الضعيفة تتعايش مع القوية والوحشية، الإنسان يتعايش مع الحيوانات الوحشية، يعني مجتمع مثالي أو مدينة مثالية كما يعبر عنها بعض المفكرين. أيضا انتشار المجتمع السليم والصحي، يعني حتى على مستوى أعمار الناس تمتد، تقل الأمراض بسبب التطور الموجود في مجتمع الإمام المهدي في كل أبعاد المستويات. هني هذا النقطة يركز عليها بعض يعني اللي يبغون يستشكلون على المهدوية، رضا المواطنين. يقول رضا المواطنين المسلمين، عادة المسلمين هم اللي يرضون الإمام المهدي، أما المسيحيين اليهود الكفار هذا لأن شو اسمه كيف بتكون حكومة واحدة تضمن رضا الأغلبية، في حين أن كثير من الناس هم خارج دائرة الإسلام. ايضا يشير صاحب الكتاب الى انه في الروايات عندنا من زمن الامام الحجاج الله فرجه الشريف بتكون الديانه الاوسع، يعني اكثر الناس مسلمين. كثير من الديانات سوف تنهار في زمن الامام الحجاج، لان اللي بيشوفونه يعني من تطور هائل في حكومه الامام يدخلون الى الاسلام افواج. بتبقى اقليات، هذه الاقليات مثل ما كان زمن الرسول زمن الامام علي عليه السلام ايضا سوف يرضون بحاكمية الإسلام، لأن يعني يجري القوانين فيما بينهم بكتبهم وبديانتهم، هذا اللي ما قدرت حكوماتهم أن تجري لهم هذا، فسوف يرضيهم أيضا الإمام. أيضا نقطة أخيرة تقريبا يقولها من صاحب الكتاب، أن الديمقراطية وسيلة وليست غاية. ديمقراطية وسيلة للوصول إلى هذه الأهداف، فإذا كانت المهدوية أيضا وسيلة توصل إلى هذه الأهداف تضمنها، والمهدوية فكرة إلهية في حين أن الديمقراطية فكرة إنسانية، فالعاقل يقدم هذه الفكرة، يعني لأن هناك ضمانات إلهية على تحققها في مقابل الديمقراطية، ما في ضمانات على تحققها، هي وسيلة من الوسائل لا يسعى الإنسان إلى الاستفادة منها من أجل الوصول لأهدافه. فإذا كان هناك وسيلة أكثر ضمان حتى يوصل إلى هذه الأهداف، العقل يرجح الوسيلة الأضمن. نقطة بعد في الأخير يشير لها صح كده، والنقطة مهمة في الحقوق عادة يصلون عليها أنه أن الحق الإلهي مقدم على الحق الإنساني، يعني في كل هذه الفوائد يلحق فيها الإنسان. وعندنا الحق أن نعيش رفاهية، الحق أن نعيش حياة اجتماعية، الحق أن نعيش الأمن، الحق أن نعيش. صاحب الكتاب يقول لكن الحق الإلهي أهم. الحق الإلهي يعني أن ينصر هذا الإنسان، ينصر دين الله سبحانه وتعالى، هذا أهم من كل هذه الحقوق الإنسانية ومقدمة عليها. فإذا هذا الإنسان اختار المهدوية أن يختارها من أجل أن تحقق هذه الأهداف، فهذا لا زال في دائرة الإنسان، لا زال دائرة الإنسان مو في دائرة العبودية. العبد هو من يختار حق الله سبحانه وتعالى، من حق الله أن يعين كيف هذا العبد يعيش، هذا حق إلهي. واضح؟ إلى حد هنا خلاص نبدأ الفصل الحمد لله. في سؤال أو مناقشة أو شيء عليك؟